الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. مسألة: معنى كون الشيء مكتوبا على المكلف. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله كتب الإحسان، لفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم، واستعمال لفظة الكتابة في القرآن إنما جاء فيما هو واجب حتم، إما شرعا وإما قدرا. أما شرعا فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله سبحانه: كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القتال. وأما قدر فكقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام شهر رمضان: إني خشيت أن يكتب عليكم، وقال: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، وقال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. مسألة: الأمر بالإحسان في الشريعة. إذا علمت أن الكتابة واجبة فحديث الباب نص في وجوب الإحسان، وقد أمر الله تعالى به فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بقدر ما يحصل به البر والصلة، وكالإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه على ما سبق ذكره. وتارة يكون الأمر بالإحسان للندب كصدقة التطوع ونحوها. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله تعالى من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار. وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج، وخرجه ابن حبان في صحيحه. وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تولها والدة عن ولدها، وهو عام في بني آدم وغيرهم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال هو حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن نبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتولها ناقتك. والمعنى أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه، وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته، فتكفئ إناءه وهو المحلب الذي تحلب فيه الناقة، وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال. والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة. مسألة: الإحسان يكون حتى في قتل الآدمي الذي يجوز قتله. وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق. قال الله تعالى في حق الكفار فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وخرج البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة. واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين، أحدهما قصاص، فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه، بل يقتل كما قتل. فإن كان قد مثل بالمقتول فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أنه يفعل به كما فعل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وفي الصحيحين عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك؟ فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك؟ فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين الحجرين. وفي رواية لهما فأخذ فاعترف. وفي رواية لمسلم أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. والقول الثاني في الذي قتل مثله أنه لا قود عليه إلا بالسيف، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. وعن أحمد رواية ثالثة يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به، فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنار، نقلها عنه الأثرم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، خرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وقال أحمد يروى لا قود إلا بالسيف وليس إسناده بجيد، وحديث أنس أسند منه وأجود، يعني في قتل اليهودي بالحجارة. ولو مثل به ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ثم قتله، فهل يكتفى بقتله أم يصنع به كما صنع فيقطع أطرافه ثم يقتل؟ على قولين. الوجه الثاني الذي يباح فيه قتل الآدمي أن يكون القتل للكفر، إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام، فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضا، وأنه يقتل فيه بالسيف. وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك، كما فعله خالد بن الوليد وغيره. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه حرق المرتدين، وأنكر ذلك ابن عباس عليه. واختار ابن عقيل من أصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر، لا سيما إذا تغلظ، وحمل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص. واستدل من أجاز ذلك بحديث العرانيين، وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أنس أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها فافعلوا، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا، وفي رواية: ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، وفي رواية: وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، وفي رواية للترمذي: قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وفي رواية للنسائي: وصلبهم. وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال: من فعل مثل فعلهم فارتد وحارب وأخذ المال صنع به كما صنع بهؤلاء، ومنهم من قال: بل نسخ ما فعل بالعرانيين بالنهي عن المثلة، ومنهم من قال: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة ثم نسخ بذلك، ومنهم من قال: بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية المحاربة ولم ينسخ شيء من ذلك. وقال بعض العلماء: إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، كذا خرجه مسلم من حديث أنس. وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به، وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. وحينئذ فقد يكون قطعهم وسمل أعينهم وتعطيشهم قصاصا. ورواية الترمذي تدل على أن قطعهم من خلاف للمحاربة، إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف، والله أعلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ثم نهى عنه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفيه أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. وقد حرق خالد جماعة في الردة، وروي عن طائفة من الصحابة تحريق من عمل عمل قوم لوط، وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار. واستحسن ذلك إسحاق بن راهويه لئلا يكون تعذيبا بالنار. وفي مسند الإمام أحمد أن عليا لما ضربه ابن ملجم قال: افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله، قال: اقتلوه ثم حرقوه. وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار. مسألة: حكم تحريق الحيوان وتعذيبه. أكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثله. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي. وقال: الجراد أهون لأنه لا دم له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم، وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، وفيهما أيضا عن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية، أن ترمى الدابة ثم تؤكل، وقال: ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاءوا. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، والله تعالى أعلم.